بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه إلى يوم الدين. أما بعد، فهذه قراءة من تفسير القرآن العظيم للإمام الجليل إسماعيل بن كثير القرشي الدمشقي رحمه الله تعالى، على شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز بن موسى حفظه الله ورعاه. وفي الدرس الثالث قال المصنف رحمه الله تعالى: مقدمة مفيدة تذكر في أول التفسير قبل الفاتحة.
هكذا في جميع النسخ طبعة الشعب يوجد. نعم، ليس هذا الكلام الحافظ، قال أبو بكر الأنباري.
قال المصنف رحمه الله تعالى: قال أبو بكر بن الأنباري: حدثنا إسماعيل بن إسحاق القاضي، حدثنا حجاج بن منهال، حدثنا
بطبعة الشعر. نعم،
دخل فتح كتاب المشرف.
وذاك الطبعات يوجد، كل الطبعات يوجد على الشعر. طيب، اقرأ الفتح، تفسير الفتح.
قال المصنف رحمه الله تعالى: سورة الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم.
لكن في النسخة التي شرح الشيخ الرجحي فيها هذا، في جميع النسخ فيها قال أبو بكر بن أنباري. طيب، لعلك تقرأها على شعرها. نعم.
قال أبو بكر بن الأنباري: حدثنا إسماعيل بن إسحاق القاضي، حدثنا حجاج بن منهال، حدثنا همام عن قتادة.
همام.
حدثنا همام عن قتادة قال: نزل في المدينة من القرآن البقرة وآل عمران
البقرة
نزل في المدينة من القرآن البقرة وآل عمران والنساء والمائدة وبراءة والرعد والنحل والحج
والمائدة
وبراءة
والأنحال ما عندكم؟ الأنحال وبراءة. نعم.
والمائدة والأنفال وبراءة والرعد والنحل والحج والنور والأحزاب ومحمد والفتح والحجرات والرحمن والحديد والمجادلة والحشر والممتحنة والصف والجمعة والمنافقون والتغابن والطلاق ويا أيها النبي لم تحرم إلى رأس العشر وإذا زلزلت وإذا جاء نصر الله. هؤلاء السور نزلت في المدينة وسائر السور بمكة.
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. أما بعد، على نسخة شرع المصنف هنا رحمه الله تعالى في بيان المكي والمدني من القرآن، في بيان المكي والمدني من القرآن. والصواب تنازل العلماء في المكي والمدني، هل المكي ما نزل في مكة والمدني ما نزل في المدينة؟ هذا قول. والقول الآخر أن المكي ما نزل في الفترة المكية ولو نزل في غير مكة، والمدني ما نزل في الفترة المدنية ولو نزل في غير المدينة. وهذا هو الصواب، أن المكي ما كان قبل الهجرة والقرآن المدني ما نزل بعد الهجرة. والملاحظ أن القرآن المكي يهتم بجانب الأحكام أم العقيدة؟ العقيدة، لأن الأحكام أكثرها نزلت في المدينة بعدما استقر الأمر وقامت الدولة الإسلامية في المدينة بعد 13 عاما قضاها النبي عليه الصلاة والسلام في مكة يدعو إلى توحيد الله جل وعلا. ولم يفرض يومئذ إلا مع التوحيد، لم يفرض يومئذ إلا الصلاة في ليلة المعراج، وباقي الشرائع كلها نزلت في المدينة، الحجاب والزكاة والصوم والحج كل والجهاد كلها نزلت في المدينة. نعم، فبقي نص 13 عاما يدعو إلى التوحيد فقط ومعه الصلاة، وعمر الدعوة كلها، عمر دعوته كلها عليه الصلاة والسلام، عمر دعوته كلها كم عام؟ 23 عام، حيث أنه أرسل وبعث عليه الصلاة والسلام وعمره 40 سنة، وتوفي عمره 63، أكثر من نصف الدعوة في التوحيد فقط. أدل على أهمية الدعوة إلى التوحيد، الدعوة إلى توحيد الله سبحانه وتعالى. نعم.
قال رحمه الله تعالى: فأما عدد آيات القرآن العظيم فستة آلاف آية، ثم اختلف فيما زاد على ذلك على أقوال، فمنهم من لم يزد على ذلك، ومنهم من قال ومئة آية وأربع آيات، وقيل وأربع عشرة آية، وقيل ومئتان وتسع عشرة آية، وقيل ومئتان وخمس وخمس وعشرون آية أو ست وعشرون آية، وقيل ومئتان وست وثلاثون. حكى ذلك أبو عمرو الداني في كتابه البيان. وأما كلماته فقال الفضل بن شاذان عن عطاء بن يسار: سبع وسبعون ألف كلمة وأربعمائة وتسع وثلاثون كلمة. وأما حروفه فقال عبد الله بن كثير عن مجاهد: هذا ما أحصينا من القرآن، وهو ثلاثمائة ألف حرف، وواحد وعشرون ألف حرف، ومائة وثمانون حرفا. وقال الفضل بن عطاء بن يسار: ثلاثمائة ألف حرف وثلاثة وعشرون ألفا، وخمسة عشر حرفا. وقال سلام أبو محمد الحماني: إن الحجاج جمع القراء والحفاظ والكتاب فقال: أخبروني عن القرآن كله كم من حرف هو؟ قال: فحسبنا فأجمعوا أنه 340,740 حرفا. قال: فأخبروني عن نصفه، فإذا هو إلى الفاء من قوله في الكهف وليتلطف، وثلثه الأول عند رأس 100 آية من براءة، والثاني على رأس مئة أو 100 من الشعراء، والثالث إلى آخره، وسبعه الأول إلى الدال من قوله تعالى: فمنهم من آمن به ومنهم من صد، والسبع الثاني إلى التاء من قوله تعالى في سورة الأعراف: أولئك حبطت، والثالث إلى الألف الثانية من قوله تعالى في الرعد: أكلها، والرابع إلى الألف في الحج من قوله: جعلنا منسكا، والخامس إلى الهاء من قوله في الأحزاب: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة، والسادس إلى الواو من قوله تعالى في الفتح: الظانين بالله ظن السوء، والسابع إلى آخر القرآن. قال سلام أبو محمد: علمنا ذلك في 4 أشهر. قالوا: وكان الحجاج يقرأ في كل ليلة ربع القرآن.
سبحان الله، مع ظلم الحجاج وغشمه وإفراطه في الدماء، دماء التابعين العلماء، إلا أنه كان له شأن مع القرآن. نعم.
فالأول إلى آخر الأنعام، والثاني إلى وليتلطف من سورة الكهف، والثالث إلى آخر الزمر، والرابع إلى آخر القرآن.
قال شيخنا: المهم هو التدبر والعمل وليس مجرد القراءة. نعم، القراءة منزلة، فمن قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة الحديث، لكن المهم هو التدبر والعمل. الحجاج كان يقرأ القرآن كل 4 أيام، لكن ترجم له علماء السير فقالوا: حجاج بن يوسف الثقفي السفاح، سفاك الدماء، باء بدم سعيد بن جبير. والقول الصحيح أنه لم يكفر، وأنه كان فاسقا، وإن كان بعض العلماء كفروه، ويحمد خروج بعضهم، سعيد بن جبير وغيره، على تكفيرهم للحجاج، وذلك لأنه كان له قول فاسق جدا، فقال في نبي الله سليمان عليه السلام: لقد كان صاحب أثرة، يعني يستأثر بالأمر دون غيره، لما قال: رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعد، فكان له جرأة. أدلك على أنه لا يكفي مجرد القراءة، فهذا يختم كل 4 أيام ويقول مثل هذا القول، يدل على عدم فهمه للقرآن. فذلك حينما تسمع العلماء مثل الشيخ باز الشيخ الألباني يقرؤون القرآن كأنه أنزل الآن عند قراءته لأنهم يفهمون. بعض الناس يهتم بجانب مثلا الأداء في التجويد وغيره، وهو مستحب عند جمهور العلماء وواجب عند بعضهم، والصواب أنه مستحب لا يعلو كونه مستحبا التجويد. وأما الجزري أما قال في منظومته والأخذ بالتجويد حكم لازم من لم يجود القرآن آثم، فهذا اجتهاد من ابن الجوزي، والصواب قول الجمهور وأن التجويد مستحب. ولذلك في الحديث الصحيح أن النبي حديث عائشة رضي الله عنها أنه قال من قرأ الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة والذي يقرأه ويتعتع فيه وهو عليه شاق له أجر، فأثبت الأجر مع التعتعة. نعم.
وقد حكى الشيخ أبو عمرو الداني في كتابه البيان خلافا في هذا كل في هذا كله فالله أعلم. وأما التحزيب والتجزئة فقد اشتهرت الأجزاء من 30 كما في الربعات بالمدارس وغيرها. وقد ذكرنا فيما تقدم الحديث الوارد في تحزيب الصحابة وقد ذكرنا فيما تقدم الحديث الوارد في تحزيب الصحابة للقرآن.
نعم، يعني الصحابة كانوا يحزبون أم يجزئون؟ كانوا يحزبون، حزب الأول حزب الثاني وهكذا. نعم.
والحديث في مسند الإمام أحمد والحديث في مسند الإمام أحمد وسنن أبي داود وابن ماجه وغيرهم عن أوس بن حذيفة أنه سأل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في حياته كيف تحزبون القرآن، قالوا ثلث وخمس وسبع وتسع وأحد عشرة وثلاث عشرة.
تسع ضمت ليس تسع تسع
وخمس وسبع وتسع وأحد عشرة وثلاث عشرة وحزب المفصل حتى تختم.
نعم. الخمس عفوا الخمس قالوا ثلاث، والثلاث هي كيف تحزبون القرآن؟ قالوا ثلاث وخمس وسبع وتسع وأحد عشرة وثلاث عشرة وحزب المفصل حتى تختم، والثلاث هي البقرة وآل عمران والنساء، والخمس المائدة والأنعام والأعراف والأنفال والتوبة، وسبع وبهذا يختم في سبعة أيام بهذه الطريقة. نعم، يعني إذا قسم الثلاثة الأول كم سورة القرآن؟ 114. إذا قسمه سبعة أسباع، فالسبع الأول هو الثلاث سور الأولى، والثاني الخمس يصبح كم؟ ثمان سور، ثم سبع سور تصبح خمسة عشر، ثم تسع سور تصبح
24،
ثم أحد عشر تصبح
35،
ثم 13 تصبح 48، 48 وحزب مفصل يصبح بهذا يصبح ختم القرآن في سبعة أيام. نعم.
فصل. واختلف في معنى السورة مما هي مشتقة، فقيل من الإبانة والارتفاع، قال النابغة ألم تر أن الله أعطاك سورة ترى كل ملك دونها يتذبذب، فكان القارئ ينتقل بها
فكأن. نعم.
فكأن القارئ ينتقل بها من منزلة إلى منزلة.
نعم. وهنا الختمة في سبعة جائزة، والإنسان الأفضل ألا يختم القرآن إلا في أقل من ثلاث ليال، لأن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما كان له اجتهاد جدا مع القرآن، فاستأذن النبي صلى الله عليه وسلم أن يختم في كل يوم فلم يأذن له ولا يومين، وأذن له في ثلاث أيام، قال من قرأه في أقل من ثلاث لم يفقهه. والذي عليه عمل كبار الصحابة كأبي بكر وعمر رضي الله عن الجميع أنهم كانوا يختمون فيه في سبعة أيام، كل سبعة أيام كل أسبوع، يعني لو فتح السبت يختم يوم الجمعة ختمة وهكذا. وبعض الناس لا يقرأ في القرآن إلا في شهر رمضان، هذا تقصير شديد، أسيما إذا كان طالب من هذا لا صحابه، على الإنسان يختم يعني كل سبع كما هو فعل كثير من الصحابة وكبار الصحابة رضي الله تعالى عن الجميع، وهذا أفضل من الختم في أقل من ذلك. وما جاء من مسقه ابن رجب رحمه الله في لطائف المعارف أن بعض السلف كان يختم كل يوم، وبعضهم كان يختم ختمتين، ختمة بالنهار وختمة بالليل في شهر رمضان، فهذا اجتهاد من بعض السلف، وخير الهدي هدي محمد عليه الصلاة والسلام، أفضل ألا يختم في أقل من ثلاث. وما جاء عن بعض السلف أنه كان يختم في رمضان ختمتين كالشافعي وغير من العلماء والأئمة، فهذا اجتهاد منهم رضي الله عنهم، اجتهاد، ولكن خير الهدي هو هدي محمد عليه الصلاة والسلام، من قرأه في أقل من ثلاث يقرأ. بعض العلماء حمل ذلك على أن هذا في الأزمنة الشريفة كشهر رمضان خاصة ولا يكون في غيره، لكن المختار والذي اختاره شيخنا أيضا أنه لا يختم في، أن الأفضل أن لا يختم في أقل من ثلاث. نعم
شيخنا
الله تعالى وقرأ بسم الله ربي القوم كسبوا هذا القرآن هجر أقسام، هجر التلاوة وهجر العمل وهجر التدبر كما ذكر ابن القيم رحمه الله. نعم، من أنواع الهجر هجر التلاوة. نعم،
كأن القارئ ينتقل بها من منزلة إلى منزلة، وقيل لشرفها وارتفاعها كسور البلدان، وقيل
كسور
البلدان، وقيل سميت سورة لكونها قطعة من القرآن وجزءا منه مأخوذ من أسار الإناء وهو البقية. وعلى هذا فيكون أصلها مهموزة، وإنما خففت الهمزة فأبدلت الهمزة واوا لانضمام ما قبلها، وقيل لتمامها وكمالها، لأن العرب يسمون الناقة التامة سورة. قلت ويحتمل أن يكون من الجمع والإحاطة لآياتها، كما يسمى سور البلد لإحاطته بمنازله ودوره بمنازله ودوره. وجمع السورة سور سور وجمع السورة سور بفتح الواو، وقد يجمع على سورات وسوارات. وأما الآية فمن العلامة على انقطاع الكلام الذي قبلها عن الذي بعدها وانفصالها، أي هي بائنة عن أختها ومنفردة. قال الله تعالى إن آية ملكه، وقال النابغة توهمت آيات لها فعرفتها لستة أعوام وذا العام سابع. وقيل لأنها جماعة حروف من القرآن وطائفة منه، كما يقال خرج القوم بآياتهم أي بجماعاتهم. قال الشاعر خرجنا من النقبين لا حي مثلنا بآيتنا نسج اللقاء،
لا حي مثلنا
خرجنا من النقبين لا حي مثلنا بآيتنا نسج اللقاح المطافلا. وقيل
قال شيخنا هذا كله ليس ببعيد، إذ فيها إبانة وفيها ارتفاع وفيها انتقال من منزلة إلى منزلة وفيها إحاطة، كل هذه المعاني انتهت له، كل هذه المعاني ليست بعيدة. وتفسير السلف للأفراد لا ينفي غيرها من أفراد من المعاني الصحيحة. نعم،
وقيل سميت آية لأنها عجب يعجز البشر عن التكلم بمثلها. قال سيبويه وأصلها آية مثل أكمة وشجرة، تحركت الياء وانفتح ما قبلها فقلبت ألفا فصارت آية بهمزة بعدها مدت. وقال الكسائي أصلها
بعدها مدة،
فصارت آية بهمزة بعدها مدة. وقال الكسائي أصلها آية على وزن آمنة، فقلبت ألفا ثم حذفت لالتباسها. وقال الفراء أصلها،
فقال الفراء
وقال الفراء أصلها
أية أية،
وقال الفراء أصلها أية فقلبت ألفا كراهية التشديد فصارت آية، وجمعها آي وآي وجمعها آي وآياء وآياء وآيات. وأما الكلمة فهي اللفظة الواحدة وقد تكون على حرفين مثل ما ولا ونحو ذلك، وقد تكون أكثر، وأكثر ما تكون عشرة أحرف مثل ليستخلفنهم وأنلزمكموها وفأسقيناكم. وقد تكون الكلمة الواحدة آية مثل والفجر والضحى والعصر. وكذلك ألف لام ميم وطاها وياسين وحاميم في قول الكوفيين، وحاميم عين سين قاف عندهم كلمتان. وغيرهم لا يسمي هذه آيات بل يقول هذه فواتح السور. وقال أبو عمرو الداني لا أعلم كلمة هي وحدها آية إلا قوله تعالى مدهامتان بسورة الرحمن. فصل. قال القرطبي رحمه الله تعالى أجمعوا على أنه ليس في القرآن شيء من التراكيب الأعجمية، وأجمعوا أن فيه أعلاما من الأعجمية كإبراهيم ونوح ولوط، واختلفوا هل فيه شيء من غير ذلك بالأعجمية، فأنكر ذلك الباقلاني والطبري وقال ما وقع فيه مما يوافق الأعجمية فهو من باب ما توافقت فيه اللغات.
قال بعض العلماء بعض الكلمات كسجيل وأبابيل وغيرها إنها أعجمية ثم دخلت العربية يعني عربت، ومنهم من قال هذا مما توافقت فيه اللغات، وبعضهم أنكر كما ذكر القرطبي ليس في القرآن نقل الإجماع ليس في القرآن من التركيب الأعجمية، ولكن فيه أعلام كإبراهيم وإسحاق ويعقوب وغيرها ونوح ولوط. نعم.
سورة الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. يقال لها الفاتحة أي فاتحة الكتاب خطا، وبها تفتح
سورة الفاتحة، وهي مكية أم مدنية؟ مكية. الصلاة فرضت في مكة في العهد المكي. نعم.
يقال لها الفاتحة أي فاتحة الكتاب خطا، وبها تفتح القراءة في الصلوات.
تفتتح.
وبها تفتتح القراءة في الصلوات.
الشعب. نعم. نبه المحشي. في نسخة الشعب أيضا، وأنه نسخة الشعب أخرى موجودة.
يقال لها الفاتحة أي فاتحة الكتاب خطا، وبها تفتتح القراءة في الصلوات. ويقال لها أيضا أم الكتاب عند الجمهور، ذكره أنس والحسن وابن سيرين كره تسميتها بذلك.
وكره أنس والحسن
وكره أنس والحسن وابن سيرين تسميتها تسميتها بذلك. قال الحسن وابن سيرين إنما ذلك اللوح المحفوظ. وقال الحسن الآيات المحكمات هن أم الكتاب، ولذا كره أيضا أن يقال لها أم القرآن. وقد ثبت في الصحيح عند الترمذي وصححه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحمد لله رب العالمين أم القرآن وأم الكتاب والسبع المثاني والقرآن العظيم.
إذن المقدم هو قول الرسول عليه الصلاة والسلام، وهذا حديث صحيح، والذي في البخاري أم القرآن السبع المثاني والقرآن العظيم، وأما هذه الرواية هي عند الترمذي وإسناده حسن. نعم. نعم.
ويقال لها الحمد ويقال لها الصلاة لقوله صلى الله عليه وسلم عن ربه قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي الحديث. فسميت الفاتحة صلاة لأنها شرط فيها. ويقال لها الشفاء لما رواه الدارمي عن أبي سعيد.
شرط أم ركن؟ الأفضل أنها ركن.
لما ويقال لها الشفاء لما رواه الدارمي عن أبي سعيد مرفوعا فاتحة الكتاب شفاء من كل سم.
تكلم على إسناده. موضوع فيه زيد العمي وهند ومنقطع أيضا. أعد مرة أخرى الحديث.
ويقال لها الشفاء لما رواه الدارمي عن أبي سعيد مرفوعا: فاتحة الكتاب شفاء من كل سم.
الذي عند الدارمي عن عبد الملك بن عمير قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رواه مسلم.
نعم رواه ايه؟
نعم
رواه مسلم.
لا قال العلامة الباني.
نعم لم يروه الدارمي مسندا وانما رواه عن عبد الملك بن عمير مرسلا، وعبد الملك ليس من الصحابة وهو مرسل، والبيهقي قال عنه انه منقطع. نعم لكن يشهد له حديث ابي سعيد في الصحيحين لما لدغ سيد القوم فطلب من، وكان هؤلاء الصحابة رضي الله عنهم الذين خرجوا في سفر أرادوا أن يضيفهم هؤلاء القوم من العرب فأبوا أن يضيفوا، فلدغ سيدهم فطلبوا من يطبه فلم يجدوا أحدا، فقال أتوا بهؤلاء الرحل لعلنا نجد فيهم راقيا، فجاءوا. فقال أبو سعيد رضي الله عنه وقال أحد الصحابة: لا نرقي حتى تجعلوا لنا جعلا، فجعلوا لهم جعلا وهو 30 رأسا من الغنم، فكان أبو سعيد لم يرقى قبل يومين، فقرأ عليه الفاتحة فقام كأنما نشط من عقاله، لأنه كان بعيرا مربوطا وفك عقاله ونشط، فتحرج الصحابة من هذا يعني من أكل هذه أخذ هذه الأموال الأغنام، فلما رجعوا النبي صلى الله عليه وسلم أقرهم على ذلك، وبه قال العلماء بجواز الاشتراط على الرقية وأخذ الأجر عليه وأنه جائز ولو شرط ذلك لهذا الحديث. نعم.
ويقال لها الرقية لحديث أبي سعيد في الصحيح حين رقى بها الرجل
في الصحيحين. نعم.
لحديث أبي سعيد في الصحيحين.
في نسخة الشعب عندك يا نبيل ولا ما وصل؟ نعم.
لحديث أبي سعيد في الصحيحين حين رقى بها الرجل السليم فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: وما يدريك أنها رقية. وروى الشعبي عن ابن عباس أنه سماها أساس القرآن، قال: وأساسها بسم الله الرحمن الرحيم، وسماها سفيان بن عيينة بالواقية، وسماها يحيى
الواقية أم الوافية؟ عندكم جميعا الواقية؟ طيب في نسخة الواقية.
وسماها سفيان بن عيينة بالواقية، وسماها يحيى بن أبي كثير الكافية، لأنها تكفي عما عداها ولا يكفى ما سواها عنها،
ولا يكفي
ما سواها عنها، كما جاء في بعض الأحاديث المرسلة: أم القرآن عوض من غيرها وليس من غيرها عوض منها. ويقال لها سورة الصلاة والكنز، ذكرهما الزمخشري في كشافه، وهي مكية.
وتعدد الأسماء يدل على عظمة المسمى، تعدد أسماء الشيء يدل على عظمة هذا المسمى. نعم.
وهي مكية، قاله ابن عباس.
وهي مكية، هذا أول نسخة الشعب يا نبي؟ ما زال
سطرين.
نعم. كيف ينقل ابن كثير هنا عن الزمخشري في كشافه، ومعلوم أن الزمخشري على طريقة أهل البدع معتزلي جلد، فكيف ينقل عنه الحافظ هنا ابن كثير؟ ما تخرج هذا؟ هل يجوز أن تكتب اسم أهل البدع في كتبك فتنقل عنهم؟ الزمخشري معتزلي أم سني؟ معتزلي جلد على اعتزاليات. كيف ينقل عنه الحافظ وسبق في فتح المجيد نقل عبد الرحمن بن حسن عن الزمخشري أيضا في كشاف.
حتى يرد عليه. يرد عليه ويزين.
يعني يجوز هذا أن ننقل عنه حتى يرد عليه. بدون بيان يعني في نفس الكتاب الذي نقل المثل فيه عنهم. لا الزمخشري كشافه معروف واضح جدا يحارب في الصفات حربا. ما تخرج هذا وهل يجوز هذا ولكن بشروط أم أنه ممنوع مطلقا أم أنه جائز مطلقا؟ أن نقرأ عنه هل هو ممنوع مطلقا أم جائز مطلقا أم جائز بشروط؟
انظر إلى حال ناقل هل هو يميز ما بين شره و
طيب يعني يجوز بشروط؟
نعم.
ها؟ يجوز بشروط؟ ما هي الشروط؟ وهل هي المسألة خلافية أم إجماعية؟ نعم. الذي يتكلم قال يجوز. يجوز؟
على حسب الناقل يعني هذه الحالة على حسب الناقل يميز ما بين شر هذا المبتدع
وما بين. يعني لو شخص يعرف هذا المبتدع يجوز أن ينقل عنه؟ ها؟ أي أسألك يجوز أو لا يجوز؟
الله
يعلم. ها؟ يجوز؟
الله يعلم.
الله أعلم. طيب. نعم. لكن أنت قلت في الأول يجوز. ولا تراجعت؟ لو سمعك حداد الآن بدعك. خلي بالك. نعم. أنت رفعت يدك؟
في طلب العلم لا يشرع ولكن في الرواية يقع.
هل هذه رواية؟
لكن في بعض الأشياء القوية العربية تكون
يعني في العربية هي يجوز ننقل عن مبتدع في العربية خاصة؟
نعم شروط.
طب وكلام الأئمة في المسائل الفقهية ونقلهم عن بعض المبتدع في المسائل الفقهية يعني الشوكاني في يعني بعض العلماء ينقل عن المبتدع في المسائل الفقهية أيضا.
لا ينقل عنه في المسائل
العقدية. من يبحث هذه المسألة أن فيها كلام لابد أن تعرفوه وأن تفهموه جيدا أن هذا الآن قد يعني يدخل عليك شبهة شخص من أهل البدع وهذا ورد كثيرا في كتب العلماء ليس قليلا إنما كثير في كتب العقيدة وفي كتب الفقه وهي كتب اللغة ينقلون لابد من تخريج هذا وهل هو الجائز مطلقا أم جائز على حسب حال الشخص كما ذكر الأخ أم هو جائز على حسب العلم كما ذكر الأخ آخر أنه في اللغة العربية خاصة أم أنه لا يجوز مطلقا أم أنه جائز بشروط لابد من تخريج هذا وهناك كلام مهم الوقوف عليه جدا وأيضا هل المسألة إجماعية أم فيها خلاف لابد من هذا النسيات على ابن كثير يعني بعض النقولات لابد من تخريج هذا أو أن نطرحنا هذه المسألة من قبل في المجيد أو غير من الكتب لن يبحث هذه المسألة يعمل فيها بحثا أنت يا ناصر طيب نعم كتاب الإخوة اللي يعملوا كتاب شرح السنة انتهى منه الأخ اللي أخذ كتاب شرح السنة يأتوا مع يوم السبت يعني ياريت لو يوم الجمعة تكتبوه على الجهاز ولا باليد لو في أخ سعيد موجود لو سعيد بتكتب انت سريع يعني ممكن سعيد يتفق يوم الجمعة ويكتب المبحث حتى ننزله ويستفيد منه الناس عن الشبكة إن شاء الله، بعد نصح المكتبات هذه المكتبات إن شاء الله، أن تتعاونوا معه وتعطوه المكتوب يوم الجمعة وحاولوا إن شاء الله.
نعم. قال رحمه الله: وهي مكية، قاله ابن عباس وقتادة وأبو العالية، وقيل مدنية، قاله أبو هريرة، ومجاهد وعطاء بن يسار والزهري، ويقال نزلت مرتين، مرة بمكة ومرة بالمدينة. والأول أشبه لقوله تعالى،
الأول أشبه يعني أشبه به بالصواب. نعم.
لقوله تعالى: ولقد آتيناك سبعا من المثاني والله تعالى أعلم. وحكى أبو الليث السمرقندي أن نصفها نزل بمكة ونصفها الآخر نزل بالمدينة، وهو غريب جدا، نقله القرطبي عنه، وهي سبع آيات بلا خلاف.
صدق رحمه الله، فهذا القول غريب جدا. نعم.
وقال عمرو بن عبيد ثمان، وقال حسين
هذا عمرو بن عبيد أيضا. هذا نقل عن عمرو بن عبيد، عمرو عليه من الرؤوس، عمرو بن عبيد كلهم يمشي رويدا إلا عمرو بن عبيد. نعم.
وقال حسين الجعفي ستة، وهذان القولان شاذان.
قال شيخنا صدق رحمه الله، وهما قولان شاذان. قال عمرو بن عبيد ثمان آيات، حسين الجعفي شاذ ست آيات. انظر حسين الجعفي في التقريب. نعم، هذان صدق رحمه الله، فهما قولان شاذان، والصواب أنها سبع، وهذا كالإجماع، والصواب أنها سبع دون البسملة. ترجيح شيخنا أن البسملة ليست بآية من الفاتحة، وسيأتي التفصيل إن شاء الله في ذلك. نعم.
فقال حسين الجعفي ستة، وهذان القولان شاذان.
ستة ولا ست؟
ستة.
ست آيات ولا ستة آيات؟ ست وفردها آية. نعم.
وقال حسين الجعفي ست، وهذان القولان شاذان، وإنما اختلفوا في البسملة هل هي آية مستقلة من أولها كما هو عند جمهور قراء الكوفة وقول جماعة من الصحابة والتابعين وخلق من الخلف، أو بعض آية، أو لا تعد من أولها بالكلية كما هو قول أهل المدينة من القراء والفقهاء.
بهذه كلها أقوال العلماء، آية ليست بآية، بعض آية. نعم.
على ثلاثة أقوال كما سيأتي تقريرها في موضعه إن شاء الله تعالى، وبه الثقة.
كما سيأتي تقريرها ولا تقريره؟ تقريره. نعم.
كما سيأتي تقريره في موضعه إن شاء الله تعالى، وبه الثقة. قالوا: وكلماتها خمس وعشرون كلمة.
ولو على قول تقريرها يعني تقرير هذه المسألة. نعم. في الشعب تقريرها. نعم. تقريرها يعني على تقرير هذه المسألة. نعم.
قالوا: وكلماتها خمس وعشرون كلمة، وحروفها مئة وثلاثة عشر حرفا.
نعم. وينتبه أن فيها عدد من الشدات: إياك، ربي، الرحمن، الرحيم، الدين، نعم، الضالين. انتبه، لأن بعض الناس يقرأ إياك نعبد بالتخفيف، تخفيف الياء، وهذا غلط جدا من جهة المعنى، لأن إيا معناها الشمس كما قال القرطبي، فقول الإنسان إياك نعبد يعني نعبد الشمس والعياذ بالله، لابد أن يشدد إياك نعبد، ولو قال إياك نعبد يكون المعنى فاسدا جدا. والعلماء قالوا لو ترك الإنسان حرفا واحدا من الفاتحة تبطل الركعة وتبطل الصلاة إذا بتتركها. فينتبه لهذا. وبعض الناس كبار السن لا يهتم بهذا. مطلوب الإنسان تعليم والديه وتعليم يعني من يسمعه من كبار السن لا يحسن قراءة الفاتحة. مطلوب جدا يعني تخلط مع هذا وتعلم الناس وتصبر تصبر على أداءه. يقول لك أنت أنا قال 50 سنة يا ولدي أصلي جاي تعلمني الآن 60 سنة وبعضهم يصلي من 60 سنة ولا يحسن قراءة الفاتحة. فتصبر على مثل هذا تصبر. نعم.
هنا وجد الحسين وجدت الحسين
الحسين الجعفي. نعم.
الحسين بن علي بن الوليد الجعفي الكوفي المقرئ ثقة عابد من 9 مات 300 أو 400 وله 84 سنة.
نعم ثقة عابد من 9. نعم نعم.
قال البخاري في أول كتاب التفسير وسميت أم الكتاب لأنه يبدأ بكتابتها في المصاحف ويبدأ بقراءتها في الصلاة. وقيل إنما سميت بذلك لرجوع معاني القرآن كله إلى ما تضمنت.
نعم لأن فيها إثبات التوحيد إثبات النبوة والرسالة والأمر بالعبادة وبيان الطريق المستقيم طريق المغضوب عليهم والضالين. وهذا كله يرجع إليه القرآن. لذلك كانت الفاتحة أعظم سورة في كتاب الله المطلق. نعم.
قال ابن جرير والعرب تسمي كل جامع أمر أو مقدم لأمر إذا كانت له توابع تتبعه هو لها إمام جامع.
نعم.
أما
نعم.
تسميه فتقول للجلدة التي تجمع الدماغ أم الرأس ويسمون لواء الجيش ولواء
لذلك المأمومة. هذه سيأتي معنا إن شاء الله في باب الجروح والقصاص وباب العقوبات والديات. المأمومة إذا ضرب الإنسان شخصا مسلما في رأسه فجاءته المأمومة يعني أصاب أم رأسه هذا له حكم. إذا ضربه فجرحه فقط له حكم وإذا ضربه فنقل العظم له حكم والهاشمة إذا ضربه فهشم العظام لها حكم. نعم كل هذه أحكام في القضاء. فلا غير الذين يتنافسون على السلطة والقضاء يفهمون هذا في الشريعة. لو ولي أحد الآن القضاء هل استطاع أن يقضي بما أنزل الله ويحكم بما أنزل الله؟ لابد أن يكون متعلما. فحتى القضاء والحكم الوصول للحكم لا يكون إلا عن طريق العلم والعلماء ليس عن طريق الجهل. نعم.
فتقول للجلدة التي تجمع الدماغ أم الرأس ويسمون لواء الجيش ورايتهم التي يجتمعون تحتها أمة. واستشهد بقول ذي الرمة على رأسه أم لنا نقتدي بها جماع أمور ليس نعصي لها أمرا يعني الرمح.
هكذا نعصب ولا نعاصي؟
لا نعاصي.
اقرأ من عندك. جماع أمور
ليس نعصي
نعاصي لها أمرا لا نعاصي ولا ليس
لا نعاصي.
جماع أمور لا نعاصي لها أمرا يعني الرمح. قال
نعم.
قال وسميت مكة أم القرى لتقدمها أمام جميعها وجمعها ما سواها. وقيل لأن الأرض دحيت منها. ويقال لها أيضا الفاتحة لأنها تفتتح بها القراءة. وافتتحت الصحابة بها كتابة المصحف الإمام وصح تسميتها بالسبع المثاني. قالوا لأنها تثنى في الصلاة فتقرأ في كل ركعة وإن كانت للمثاني معنى آخر غير هذا كما سيأتي بيانه في موضعه إن شاء الله تعالى. قال الإمام أحمد حدثنا يزيد بن هارون أنبأنا
المثاني والمتشابه. فالقرآن قال الله عنه فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه. وفي موطن آخر قال سبحانه متشابها مثاني. كيف يوصف بأنه متشابه ويكون المتبع للمتشابه في قلبه زيغ؟ والنبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة إذا رأيت أولئك فأولئك الذين سمى الله فاحذريهم إن يتبعون المتشابه ويدعون المحكم أهل الأهواء والبدع، يتركون الأمور المحكمة ويعمدون الأمور المتشابهة فيأخذون بها. يعني عندهم حديث عبادة في الصحيحين وحديث حذيفة عند مسلم وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك، ويعمدون إلى روايات أبي ذر عند مسلم في كتاب الإمارة وإن عبد الحبشي، يعمدون إلى روايات ليست يعني صريحة فيما يستشهدون به عليه، بل هي ضدهم. فكيف يقال ذلك؟ الله وصف الكتاب أنه متشابها، الله الذي أنزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم، وقال وأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه. نعم أنت.
الذي خفهم علينا وخفهم علينا على كثير من الناس. أما في الآية الأخرى فهو يشبه بعضهم بعضا ويصدق بعضهم بعضا.
نعم، يشبه بعضه بعضا متشابها، يعني يشبه بعضه بعضا لأنه من عند الله. نعم. وأما في آل عمران المتشابه الذي ليس محكم المعنى. نعم.
قال الإمام أحمد حدثنا يزيد بن هارون أنبأنا ابن أبي ذئب وهاشم بن هشام عن ابن أبي ذئب.
هاشم بن هشام ولا ابن القاسم؟
هاشم بن هشام.
هاشم بن هاشم. ابن هاشم عندك؟ الشعب هاشم.
أنبأنا ابن أبي ذئب وهاشم بن هشام عن ابن أبي ذئب عن المقبري عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في أم القرآن هي أم القرآن وهي السبع المثاني وهي القرآن العظيم. ثم رواه عن إسماعيل بن عمر
القرآن العظيم الذي أتيته لا توجد.
وهي القرآن العظيم. ثم رواه عن إسماعيل بن عمر عن ابن أبي ذئب به. وقال أبو جعفر محمد بن جرير الطبري حدثني يونس بن عبد الأعلى أنبأنا ابن وهب أخبرني ابن أبي ذئب عن سعيد المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هي أم القرآن وهي فاتحة الكتاب وهي السبع المثاني. وقال الحافظ أبو بكر أحمد بن موسى ابن مردوية في تفسيره حدثنا أحمد بن محمد بن زياد حدثنا محمد بن غالب بن حارث حدثنا إسحاق بن عبد الواحد الموصلي.
نعم.
ابن غالب بن حرف.
ابن غالب بن حرف. نعم.
حدثنا محمد بن غالب بن حرف حدثنا
حرب. نعم.
حدثنا محمد بن غالب بن حرب حدثنا إسحاق بن عبد الواحد الموصلي حدثنا المعافى حدثنا المعافى بن عمران عن عبد الحميد بن جعفر عن نوح بن أبي بلال عن المقبوري عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحمد لله رب العالمين سبع آيات، بسم الله الرحمن الرحيم إحداهن وهي السبع المثاني والقرآن العظيم وهي أم الكتاب وفاتحة الكتاب. وقد رواه الدارقطني أيضا. وقد رواه الدارقطني أيضا عن أبي هريرة مرفوعا بنحوه أو مثله وقال كلهم ثقات. وروى البيهقي عن علي وابن عباس وأبي هريرة أنهم فسروا قوله تعالى سبعا من المثاني في الفاتحة وأن البسملة هي الآية السابعة منها، وسيأتي تمام هذا عند البسملة.
عند البسملة سيأتي التفصيل عن هذا، لكن الكلام عن الحديث هذا الحديث مداره على عبد الحميد بن جعفر وهو غير قوي، ضعفه الثوري وإن كان يحيى بن معين الثقه، وقال أبو حاتم لا يحتج به. نعم.
وقد روى الأعمش عن إبراهيم قال قيل لابن مسعود لما لم تكتب الفاتحة في مصحفك؟ فقال لو كتبتها لكتبتها في أول كل سورة. قال أبو بكر بن أبي داود يعني حيث يقرأ في الصلاة. قال واكتفيت بحفظ المسلمين لها عن كتابتها. وقد قيل إن الفاتحة أول شيء أنزل من القرآن كما ورد في حديث رواه البيهقي في دلائل النبوة ونقله الباقلاني أحد أقوال ثلاثة. وقيل يا أيها المدثر كما في حديث جابر في الصحيح. وقيل اقرأ باسم ربك الذي خلق وهذا هو الصحيح.
نعم. كيف هذا هو الصحيح مع أن حديث جابر في الصحيح؟ نعم بس عندك من أول رأيه من أول فين
عندنا من الذي يقرأ الآن
يعني
بعد رواية
البيهقي
على عدي
يعني نقله الباقلاني الذي عندك لكن ورد في الصحيح أن أول ما نزل يا أيها المدثر، فهذه البداية مطلقة أو مقيدة بآية اقرأ؟ الصواب أن آية اقرأ أول ما نزل. وما جاء في الصحيح عن جابر بن عبد الله الأنصاري، جابر بن عبد الله بن حرام الأنصاري رضي الله عنهما، هذه ليس البداية مطلقة، فهذا يشبه قول الرسول أول ما خلق الله القلم، يعني بعد العرش، يعني بعد العرش. نعم. ولأن نبئ بإقرأ وأرسل بالمدثر، يا أيها المدثر قم فأنذر، أمر بالنذارة وأرسل إلى قومه بيا أيها المدثر، ونبئ بالنبوة والرسالة بإقرأ باسم ربك الذي خلق. هذا أول ما نزل في غار حراء، والنبي يتحنث ربه جل وعلا في هذا الغار. نعم.
وقيل اقرأ باسم ربك الذي خلق وهذا هو الصحيح كما سيأتي تقريره في موضعه. وبالله المستعان.
نعم. لعلنا نحن لهذا القدر. وفقنا الله يخبرنا حب ويرضى، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
شيخنا بكلف فائدة شيخنا حسب الحروف في القرآن الكريم،
لأن هذا من ملح العلم، ليس من متون وأصول، ليس من لا يوجد في بعض النسخ المعتبرة في الشعر، يعني ليس فيه كثير فائدة، ليس فيه كثير فائدة، ولكن هذا قد يكون فيه فائدة من جهة الحرف المشدد، وهكذا إذا قرأ حرف مشدد مخففا هذا غلط، خصوصا في الفاتحة زي إياك.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه إلى يوم الدين. أما بعد، فهذه قراءة من تفسير القرآن العظيم للإمام الجليل إسماعيل بن كثير القرشي الدمشقي رحمه الله تعالى، على شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز بن موسى حفظه الله ورعاه. وفي الدرس الثالث قال المصنف رحمه الله تعالى: مقدمة مفيدة تذكر في أول التفسير قبل الفاتحة.
هكذا في جميع النسخ طبعة الشعر يوجد. نعم. ليس هذا الكلام الحافظ، قال أبو بكر الأنباري.
قال المصنف رحمه الله تعالى: قال أبو بكر بن الأنباري حدثنا إسماعيل بن إسحاق القاضي حدثنا حجاج بن منهال حدثنا
بطبعة الشعر. نعم.
دخل فتح كتاب المشرف.
هناك طبعات يوجد، كل الطبعات يوجد على الشعر. طيب، اقرأ الفاتحة، تفسير الفاتحة.
قال المصنف رحمه الله تعالى: سورة الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم.
لكن في النسخة التي شرح الشيخ الرجحي فيها هذا، في جميع النسخ فيها قال أبو بكر بن أنباري. طيب، لعلك تقرأها على شعرها. نعم.
قال أبو بكر بن الأنباري حدثنا إسماعيل بن إسحاق القاضي حدثنا حجاج بن منهال حدثنا همام عن قتادة حدثنا همام عن قتادة قال نزل في المدينة من القرآن البقرة وآل عمران
والبقرة
نزل في المدينة من القرآن البقرة وآل عمران والنساء والمائدة وبراءة والرعد والنحل والحج
والمائدة
والمائدة وبراءة
والأنحال ما عندكم والأنحال وبراءة
والمائدة والأنفال وبراءة والرعد والنحل والحج والنور والأحزاب ومحمد والفتح والحجرات والرحمن والحديد والمجادلة والحشر والممتحنة والصف والجمعة والمنافقون والتغابن والطلاق ويا أيها النبي لم تحرم إلى رأس العشر وإذا زلزلت وإذا جاء نصر الله هؤلاء السور نزلت بالمدينة وسائر السور بمكة.
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. أما بعد، على نسخة شرع المصنف هنا رحمه الله تعالى في بيان المكي والمدني من القرآن، في بيان المكي والمدني من القرآن. والصواب تنازل العلماء في المكي والمدني، هل المكي ما نزل في مكة والمدني ما نزل في المدينة؟ هذا قول، والقول الآخر أن المكي ما نزل في الفترة المكية ولو نزل في غير مكة، والمدني ما نزل في الفترة المدنية ولو نزل في غير المدينة. وهذا هو الصواب، أن المكي ما كان قبل الهجرة والقرآن المدني ما نزل بعد الهجرة. والملاحظ أن القرآن المكي يهتم بجانب الأحكام أم العقيدة؟ العقيدة، لأن الأحكام أكثرها نزلت في المدينة بعدما استقر الأمر وقامت الدولة الإسلامية في المدينة بعد 13 عاما قضاها النبي عليه الصلاة والسلام في مكة يدعو إلى توحيد الله جل وعلا. ولم يفرض يومئذ إلا مع التوحيد، لم يفرض يومئذ إلا الصلاة في ليلة المعراج، وباقي الشرائع كلها نزلت في المدينة، الحجاب والزكاة والصوم والحج كل والجهاد كلها نزلت في المدينة. نعم، فبقي نصف 13 عاما يدعو إلى التوحيد فقط ومعه الصلاة، وعمر الدعوة كلها، عمر دعوته كلها عليه الصلاة والسلام، عمر دعوته كلها كم عام؟ 23 عام، حيث أنه أرسل وبعث عليه الصلاة والسلام وعمره 40 سنة وتوفي عمره 63، فأكثر من نصف الدعوة في التوحيد فقط، أدل على أهمية الدعوة للتوحيد، الدعوة إلى توحيد الله سبحانه وتعالى. نعم.
قال رحمه الله تعالى: فأما عدد آيات القرآن العظيم فستة آلاف آية، ثم اختلف فيما زاد على ذلك على أقوال، فمنهم من لم يزد على ذلك، ومنهم من قال 100 آية وأربع آيات، وقيل 14 آية، وقيل 219 آية، وقيل 225 آية أو 26 آية، وقيل 236. حكى ذلك أبو عمرو الداني في كتابه البيان. وأما كلماته فقال الفضل بن شاذان عن عطاء بن يسار: 77,000 كلمة و439 كلمة. وأما حروفه فقال عبد الله بن كثير عن مجاهد: هذا ما أحصينا من القرآن وهو 300,000 حرف و21,000 حرف و180 حرفا. وقال الفضل بن عطاء بن يسار: 300,000 حرف و23,000 و15 حرفا. وقال سلام: أبو محمد الحماني: إن الحجاج جمع القراء والحفاظ والكتاب فقال: أخبروني عن القرآن كله كم من حرف هو. قال فحسبنا فأجمعوا أنه 340,740 حرفا. قال فأخبروني عن نصفه فإذا هو إلى الفاء من قوله في الكهف وليتلطف، وثلثه الأول عند رأس 100 آية من براءة، والثاني على رأس 100 أو 100 من الشعراء، والثالث إلى آخره، وسبعه الأول إلى الدال من قوله تعالى فمنهم من آمن به ومنهم من صد، والسبع الثاني إلى التاء من قوله تعالى في سورة الأعراف أولئك حبطت، والثالث إلى الألف الثانية من قوله تعالى في الرعد أكلها، والرابع إلى الألف في الحج من قوله جعلنا منسكا، والخامس إلى الهاء من قوله في الأحزاب وما كان لمؤمن ولا مؤمنة، والسادس إلى الواو من قوله تعالى في الفتح الظانين بالله ظن السوء، والسابع إلى آخر القرآن. قال سلام أبو محمد علمنا ذلك في 4 أشهر. قالوا وكان الحجاج يقرأ في كل ليلة ربع القرآن.
سبحان الله، مع ظلم الحجاج وغشمه وإفراطه في الدماء، دماء التابعين العلماء، إلا أنه كان له شأن مع القرآن. نعم.
فالأول إلى آخر الأنعام، والثاني إلى وليتلقف من سورة الكهف، والثالث إلى آخر الزمر، والرابع إلى آخر القرآن.
قال شيخنا المهم هو التدبر والعمل وليس مجرد القراءة. نعم، القراءة منزلة، فمن قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة الحديث، لكن المهم هو التدبر والعمل. الحجاج كان يقرأ القرآن كل 4 أيام، لكن ترجم له علماء السير فقالوا حجاج بن يوسف الثقفي السفاح، سفاك الدماء، باء بدم سعيد بن جبير. والقول الصحيح أنه لم يكفر وأنه كان فاسقا، وإن كان بعض العلماء كفروا ويحمد خروج بعضهم سعيد بن جبير وغيره على تكفيرهم للحجاج، ذلك لأنه كان قولا كان له قول فاسق جدا، فقال في نبي الله سليمان عليه السلام لقد كان صاحب أثرة، يعني يستأثر بالأمر دون غيره، لما قال رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعد، فكان له جرأة. وذلك على أنه لا يكفي مجرد القراءة، فهذا يختم كل 4 أيام ويقول مثل هذا القول يدل على عدم فهمه للقرآن. وذلك حينما تسمع العلماء مثل الشيخ ابن باز الشيخ الألباني يقرؤون القرآن كأنه أنزل الآن عند قراءته، لأنهم يفهمون. بعض الناس يهتم بجانب مثلا الأداء في التجويد وغيره، وهو مستحب عند جمهور العلماء، واجب عند بعضهم، والصواب أنه مستحب، لا يعلو كونه مستحبا التجويد. وأما ابن الجزري لما قال في منظومته والأخذ بالتجويد حتم لازم من لم يجود القرآن آثم، فهذا اجتهاد من ابن الجوزي، والصواب قول الجمهور وأن التجويد مستحب. ولذلك في الحديث الصحيح عن النبي حديث عائشة رضي الله عنها أن الرسول قال من قرأ الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة والذي يقرأه ويتعتئ فيه وهو عليه شاق له أجر، فأثبت الأجر مع التعتعة. نعم.
وقد حكى الشيخ أبو عمرو الداني في كتابه البيان خلافا في هذا كله فالله أعلم.
نعم.
وأما التحزيب والتجزئة فقد اشتهرت الأجزاء من 30 كما في الربعات بالمدارس وغيرها، وقد ذكرنا فيما تقدم الحديث الوارد في تحزيب الصحابة وقد ذكرنا فيما تقدم الحديث الوارد في تحزيب الصحابة للقرآن.
نعم، لأن الصحابة كانوا يحزبون أم يجزئون؟ كانوا يحزبون، حزب الأول حزب الثاني وهكذا. نعم.
والحديث في مسند الإمام أحمد والحديث في مسند الإمام أحمد وسنن أبي داود وابن ماجه وغيرهم عن أوس بن حذيفة أنه سأل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في حياته كيف تحزبون القرآن، قالوا ثلث وخمس وسبع وتسع وأحد عشرة وثلاث عشرة.
تسع ضم التاء ليس تسع تسع.
وخمس وسبع وتسع وأحد عشرة وثلاث عشرة وحزب مفصل حتى تختم.
نعم. الخمس عفوا الخمس قالوا ثلاث والثلاث هي كيف تحزبون القرآن؟ قالوا ثلاث وخمس وسبع وتسع وأحد عشرة وثلاث عشرة وحزب مفصل حتى تختم. والثلاث هي البقرة وآل عمران والنساء. والخمس المائدة والأنعام والأعراف والأنفال والتوبة. وسبع وبهذا يختم في سبعة أيام بهذه الطريقة. نعم. يعني إذا قسم الثلاثة الأول كم سورة القرآن؟ 114. إذا قسمه سبعة أسباع فالسبع الأول هو الثلاث سور الأولى والثاني الخمس يصبح كم؟ ثمان سور. ثم سبع سور تصبح خمسة عشر. ثم تسع سور تصبح
24.
ثم أحد عشر تصبح
35.
ثم 13 تصبح 48. 48 وحزب مفصل يصبح بهذا يصبح ختم القرآن في سبعة أيام. نعم.
فصل. واختلف في معنى السورة مما هي مشتقة، فقيل من الإبانة والارتفاع. قال النابغة: ألم تر أن الله أعطاك سورة ترى كل ملك دونها يتذبذب؟ فكان القارئ ينتقل بها.
فكأن. نعم. فكأن.
فكأن القارئ ينتقل بها من منزلة إلى منزلة.
نعم. وهنا الختمة في سبعة جائزة، والإنسان الأفضل ألا يختم القرآن إلا في أقل من ثلاث ليال، لأن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما كان له اجتهاد جدا مع القرآن، فاستأذن النبي صلى الله عليه وسلم أن يختم في كل يوم فلم يأذن له ولا يومين، وأذن له في ثلاث أيام. قال: من قرأه في أقل من ثلاث لم يفقهه. والذي عليه عمل كبار الصحابة كأبي بكر وعمر رضي الله عن الجميع أنهم كانوا يختمون فيه في سبعة أيام، كل سبعة أيام كل أسبوع، يعني لو فتح السبت يختم يوم الجمعة ختمة وهكذا. وبعض الناس لا يقرأ في القرآن إلا في شهر رمضان، هذا تقصير شديد، لا سيما إذا كان طالب هذا لا صحابه. فلا الإنسان يختم يعني كل سبع كما هو فعل كثير من الصحابة وكبار الصحابة رضي الله تعالى عن الجميع، وهذا أفضل من الختم في أقل من ذلك. وما جاء مما سقه ابن رجب رحمه الله في لطائف المعارف أن بعض السلف كان يختم كل يوم، وبعضهم كان يختم ختمتين، ختمة بالنهار وختمة بالليل في شهر رمضان، فهذا اجتهاد من بعض السلف، وخير الهدي هدي محمد عليه الصلاة والسلام، أفضل ألا يختم في أقل من ثلاث. وما جاء عن بعض السلف أنه كان يختم في رمضان ختمتين كالشافعي وغيره من العلماء والأئمة، فهذا اجتهاد منهم رضي الله عنهم اجتهاد، ولكن خير الهدي هو هدي محمد عليه الصلاة والسلام، من قرأه في أقل من ثلاث فقط. بعض العلماء حمل ذلك على أن هذا في الأزمنة الشريفة كشهر رمضان خاصة ولا يكون في غيره، لكن المختار والذي اختاره شيخنا أيضا أنه لا يختم في أن الأفضل أن لا يختم في أقل من ثلاث. نعم.
شيخنا قال الله تعالى: وقرأوا بسم الله ربي لقوم اتخذوا هدفكم على بجوره مرد الهجر التلاوة
والعمل. الهجر أقسام: هجر التلاوة وهجر العمل وهجر التدبر كما ذكر ابن القيم رحمه الله. نعم. من أنواع الهجر هجر التلاوة. نعم.
كأن القارئ ينتقل بها من منزلة إلى منزلة، وقيل لشرفها وارتفاعها، كسور البلدان وقيل
كسور
البلدان وقيل سميت سورة لكونها قطعة من القرآن وجزءا منه مأخوذ من أسار الإناء وهو البقية. وعلى هذا فيكون أصلها مهموزا، وإنما خففت الهمزة فأبدلت الهمزة واوا لانضمام ما قبلها وقيل لتمامها وكمالها، لأن العرب يسمون الناقة التامة سورة. قلت ويحتمل أن يكون من الجمع والإحاطة لآياتها، كما يسمى سور البلد لإحاطته بمنازله ودوره بمنازله ودوره. وجمع السورة سور بفتح الواو، وقد يجمع على سورات وسوارات. وأما الآية فمن العلامة على انقطاع الكلام الذي قبلها عن الذي بعدها وانفصالها، أي هي بائنة عن أختها ومنفردة. قال الله تعالى: إن آية ملكه. وقال النابغة: توهمت آيات لها فعرفتها لستة أعوام وذا العام سابع. وقيل لأنها جماعة حروف من القرآن وطائفة منه، كما يقال خرج القوم بآياتهم أي بجماعاتهم. قال الشاعر: خرجنا من النقبين لا حي مثلنا بآيتنا نسج اللقاء.
لا حي مثلنا
خرجنا من النقبين لا حي مثلنا بآيتنا نزج اللقاح المطافلا. وقيل
قال شيخنا: هذا كله ليس ببعيد، إذ فيها إبانة وفيها ارتفاع وفيها انتقال من منزلة إلى منزلة وفيها إحاطة. كل هذه المعاني انتهت له. كل هذه المعاني ليست بعيدة، وتفسير السلف للأفراد لا ينفي غيرها من أفراد من المعاني الصحيحة. نعم.
وقيل سميت آية لأنها عجب يعجز البشر عن التكلم بمثلها. قال سيبويه: وأصلها آية مثل أكمة وشجرة، تحركت الياء وانفتح ما قبلها فقلبت ألفا فصارت آية بهمزة بعدها مدت. وقال الكسائي: أصلها
بعدها مدة
فصارت آية بهمزة بعدها مدة. وقال الكسائي: أصلها آية على وزن آمنة فقلبت ألفا ثم حذفت لالتباسها. وقال الفراء: أصلها وقال الفراء أصلها آية فقلبت ألفا كراهية التشديد فصارت آية. وجمعها آي وآيات. وأما الكلمة فهي اللفظة الواحدة، وقد تكون على حرفين مثل ما ولا ونحو ذلك، وقد تكون أكثر. وأكثر ما تكون عشرة أحرف مثل: ليستخلفنهم وأنلزمكموها وفأسقيناكم. وقد تكون الكلمة الواحدة آية مثل: والفجر والضحى والعصر. وكذلك ألف لام ميم وطاها وياسين وحاميم في قول الكوفيين، وحاميم عين سين قاف عندهم كلمتان. وغيرهم لا يسمي هذه آيات، بل يقول هذه فواتح السور. وقال أبو عمرو الداني: لا أعلم كلمة هي وحدها آية إلا قوله تعالى: مدهامتان بسورة الرحمن. فصل. قال القرطبي رحمه الله تعالى: أجمعوا على أنه ليس في القرآن شيء من التراكيب الأعجمية، وأجمعوا أن فيه أعلاما من الأعجمية كإبراهيم ونوح ولوط، واختلفوا هل فيه شيء من غير ذلك بالأعجمية، فأنكر ذلك الباقلاني والطبري وقال: ما وقع فيه مما يوافق الأعجمية فهو من باب ما توافقت فيه اللغات.
قال بعض العلماء: بعض الكلمات كسجيل وأبابيل وغيرها إنها أعجمية ثم دخلت العربية، يعني عربت. ومنهم من قال: هذا مما توافقت فيه اللغات. وبعضهم أنكر كما ذكر القرطبي: ليس في القرآن، نقل الإجماع ليس في القرآن من التركيب الأعجمية، ولكن فيه أعلام كإبراهيم وإسحاق ويعقوب وغيرها ونوح ولوط. نعم.
سورة الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. يقال لها الفاتحة أي فاتحة الكتاب خطا، وبها تفتح
سورة الفاتحة، وهي مكية أم مدنية؟ مكية، الصلاة فرضت في مكة في العهد المكي. نعم.
يقال لها الفاتحة أي فاتحة الكتاب خطا، وبها تفتح القراءة في الصلوات.
تفتتح.
وبها تفتتح القراءة في الصلوات.
هذا الشعب. نعم. نبه المحشي. في نسخة الشعب أيضا، وأنه نسخة الشعب أخرى موجودة.
يقال لها الفاتحة أي فاتحة الكتاب خطا، وبها تفتتح القراءة في الصلوات. ويقال لها أيضا أم الكتاب عند الجمهور، ذكره أنس والحسن وابن سيرين كره تسميتها بذلك.
وكره أنس والحسن
وكره أنس والحسن وابن سيرين تسميتها تسميتها بذلك. قال الحسن وابن سيرين إنما ذلك اللوح المحفوظ. وقال الحسن الآيات المحكمات هن أم الكتاب، ولذا كره أيضا أن يقال لها أم القرآن. وقد ثبت في الصحيح عند الترمذي وصححه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحمد لله رب العالمين أم القرآن وأم الكتاب والسبع المثاني والقرآن العظيم.
إذن المقدم هو قول الرسول عليه الصلاة والسلام، وهذا حديث صحيح. والذي في البخاري أم القرآن السبع المثاني والقرآن العظيم، وأما هذه الرواية هي عند الترمذي وإسناده حسن. نعم.
ويقال لها الحمد ويقال لها الصلاة لقوله صلى الله عليه وسلم عن ربه قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي الحديث. فسميت الفاتحة صلاة لأنها شرط فيها. ويقال لها الشفاء لما رواه الدارمي عن أبي سعيد.
شرط أم ركن؟ الأفضل أنها ركن.
لما ويقال لها الشفاء لما رواه الدارمي عن أبي سعيد مرفوعا فاتحة الكتاب شفاء من كل سم.
تكلم على إسناده. موضوع فيه زيد العمي واهند ومنقطع أيضا أعد مرة أخرى الحديث.
ويقال لها الشفاء لما رواه الدارمي عن أبي سعيد مرفوعا فاتحة الكتاب شفاء من كل سم.
الذي عند الدارمي عن عبد الملك بن عمير قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رواه مسلم.
نعم. رواه ايه؟
نعم.
رواه مسلم؟
لا هذا قول العلامة الباني.
نعم لم يروه الدارمي مسندا، وإنما رواه عن عبد الملك بن عمير مرسلا، وعبد الملك ليس من الصحابة وهو مرسل، والبيهقي قال عنه إنه منقطع. نعم لكن يشهد له حديث أبي سعيد في الصحيحين لما لدغ سيد الخوف، فطلب من وكان هؤلاء الصحابة رضي الله عنهم الذين خرجوا في سفر أرادوا أن يضيفهم هؤلاء القوم من العرب فأبوا أن يضيفوه، فلدغ سيدهم فطلبوا من يطببه فلم يجدوا أحدا، فقال ائتوا بهؤلاء الرحل لعلنا نجد فيهم راقيا، فجاءوا. فقال أبو سعيد رضي الله عنه وقال أحد الصحابة لا نرقي حتى تجعلوا لنا جعلا، فجعلوا لهم جعلا وهو 30 رأسا من الغنم. فكان أبو سعيد لم يرقى قبل يومين، فقرأ عليه الفاتحة فقام كأنما نشط من عقاله، لأنه كان بعيرا مربوطا وفك عقاله ونشط. فتحرج الصحابة من هذا، يعني من أكل هذه، أخذ هذه الأموال الأغنام، فلما رجعوا للنبي صلى الله عليه وسلم أقرهم على ذلك. وبه قال العلماء بجواز الاشتراط على الرقية وأخذ الأجر عليه، وأنه جائز ولو شرط ذلك لهذا الحديث. نعم.
ويقال لها الرقية لحديث أبي سعيد في الصحيح حين رقى بها الرجل
السليم في الصحيحين. نعم.
لحديث أبي سعيد في الصحيحين.
في نسخة الشعب عندك يا نبيل ولا ما وصل؟ نعم.
لحديث أبي سعيد في الصحيحين حين رقى بها الرجل السليم فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم وما يدريك أنها رقية. وروى الشعبي عن ابن عباس أنه سماها أساس القرآن، قال وأساسها بسم الله الرحمن الرحيم، وسماها سفيان بن عيينة بالواقية، وسماها يحيى
الواقية أم الوافية؟ عندكم جميعا الواقية؟ طيب في نسخة الوافية.
وسماها سفيان بن عيينة بالواقية، وسماها يحيى بن أبي كثير الكافية، لأنها تكفي عما عداها ولا 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 يكفى ما سواها عنها،
ولا يكفي
ما سواها عنها، كما جاء في بعض الأحاديث المرسلة أم القرآن عوض من غيرها وليس من غيرها عوض منها. ويقال لها سورة الصلاة والكنز، ذكرهما الزمخشري في كشافه، وهي مكية.
وتعدد الأسماء يدل على عظمة المسمى، تعدد أسماء الشيء يدل على عظمة هذا المسمى. نعم.
وهي مكية، قاله ابن عباس.
وهي مكية، هذا أول نسخة الشعب يا نبي؟
نزل
سطرين. نعم. كيف ينقل ابن كثير هنا عن الزمخشري في كشافه؟ ومعلوم أن الزمخشري على طريقة أهل البدع معتزلي جلد، فكيف ينقل عنه الحافظ هنا ابن كثير؟ ما تخرج هذا؟ هل يجوز أن تكتب اسم أهل البدع في كتبك فتنقل عنهم؟ الزمخشري معتزلي أم سني؟ معتزلي جلد على اعتزاليات. كيف ينقل عنه الحافظ؟ وسبق في فتح المجيد نقل عبد الرحمن بن حسن عن الزمخشري أيضا في كشافه. يعني يجوز هذا أن ننقل عنه حتى يرد عليهم؟ بدون بيان يعني في نفس الكتاب الذي نقل النقل فيه عنهم؟ لا، الزمخشري كشافه معروف واضح جدا، يحارب في الصفات حربا. ما تخرج هذا؟ وهل يجوز هذا ولكن بشروط، أم أنه ممنوع مطلقا، أم أنه جائز مطلقا؟ أن نقرأ عنه، هل هو ممنوع مطلقا أم جائز مطلقا أم جائز بشروط؟
انظر إلى حال الناقل، هل هو يميز ما بين شره وما؟
طيب، يعني يجوز بشروط؟
نعم.
ها؟ يجوز بشروط؟ ما هي الشروط؟ وهل هي المسألة خلافية أم إجماعية؟ نعم. الذي يتكلم قال يجوز. يجوز
على حسب الناقل، يعني هذه الحالة على حسب الناقل يميز ما بين شر هذا المبتدع وما
بين. يعني لو الشخص يعرف هذا المبتدع يجوز أن ينقل عنه؟ ها؟
هذه الناحية
أي أسألك يجوز أو لا يجوز؟
الله
يعلم. ها؟ يجوز؟
الله
يعلم. الله أعلم. طيب. نعم. لكن أنت قلت في الأول يجوز. ولا تراجعت؟ لو سمعك حدادي الآن بدعك. خلي بالك. نعم. أنت رفعت يدك؟
في طلب العلم لا يشرع ولكن في الرواية
أحسن. هل هذه رواية؟
لكن في بعض الأحيان القوية العربية يكون.
يعني في العربية يجوز ننقل عن مبتدع في العربية خاصة؟
نعم شروط.
وكلام العلم في المسائل الفقهية ونقلهم عن بعض المبتدع في المسائل الفقهية. يعني الشوكاني في يعني بعض العلماء ينقل عن المبتدعة في المسائل الفقهية أيضا.
بعيد عن بدعة
ها؟
لا ينقل عنه في المسائل
العقدية. طيب من يبحث هذه المسألة أن فيها كلام لابد أن تعرفوه وأن تفهموه جيدا. أن هذا الآن قد يعني يدخل عليك شبهة شخص من أهل البدعة. وهذا ورد كثيرا في كتب العلماء. ليس قليلا إنما كثير. في كتب العقيدة وفي كتب الفقه. وهي كتب اللغة ينقلون لابد من تخريج هذا. وهل هو الجائز مطلقا أم جائز على حسب حال الشخص كما ذكر الأخ، أم هو جائز على حسب العلم كما ذكر الأخ آخر أنه في اللغة العربية خاصة، أم أنه لا يجوز مطلقا، أم أنه جائز بشروط؟ لابد من تخريج هذا. هناك كلام مهم الوقوف عليه جدا. وأيضا هل المسألة إجماعية أم فيها خلاف؟ لا بد من هذا. أن سيأتي على ابن كثير يعني بعض النقولات لا بد من تخريج هذا. أظن طرحنا هذه المسألة من قبل في المجيد أو غير من الكتب. لن يبحث هذه المسألة يعمل فيها بحثا. أنت يا ناصر طيب. نعم الكتاب الإخوة اللي عم يعملوا كتاب شرح السنة انتهى منه الأخ اللي أخذ كتاب شرح السنة يأتوا معهم يوم السبت. يعني ياريت لو يوم الجمعة تكتبوه على الجهاز ولا باليد؟ لو في أخ سعيد موجود لو سعيد تكتب انت سريع يعني ممكن سعيد يتفق يوم الجمعة ويكتب المبحث حتى ننزله ويستفيد منه الناس على الشبكة إن شاء الله بعد نصح المكتبات هذه المكتبات إن شاء الله. يعني تتعاونوا معه وتعطوه المكتوب يوم الجمعة وحاول ينهيه إن شاء الله. نعم.
قال رحمه الله وهي مكية. قاله ابن عباس وقتادة وأبو العالية. وقيل مدنية. قاله أبو هريرة ومجاهد وعطاء بن يسار والزهري. ويقال نزلت مرتين، مرة بمكة ومرة بالمدينة. والأول أشبه لقوله تعالى
والأول أشبه يعني أشبه به بالصواب. نعم.
لقوله تعالى ولقد آتيناك سبعا من المثاني والله تعالى أعلم. وحكى أبو الليث السمرقندي أن نصفها نزل بمكة ونصفها الآخر نزل بالمدينة وهو غريب جدا. نقله القرطبي عنه. وهي سبع آيات بلا خلاف.
صدق رحمه الله. هذا القول غريب جدا. نعم.
وقال عمرو بن عبيد ثمان. وقال حسين
هذا عمرو بن عبيد أيضا. هذا نقل عن عمرو بن عبيد. من الرؤوس عمرو بن عبيد. كلهم يمشي رويدا إلا عمرو بن عبيد.
وقال حسين الجعفي ستة. وهذان القولان شاذان.
قال شيخنا صالح رحمه الله وهما قولان شاذان. قال عمرو بن عبيد ثمان آيات حسين الجعفي شاذ ست آيات. انظر حسين الجعفي في التقريب. نعم هذا صدق رحمه الله فما قولان شاذان والصواب أنها سبع وهذا كالإجماع والصواب أنها سبع دون البسملة. ترجيح شيخنا أن البسملة ليست بآية من الفاتحة وسيأتي التفصيل إن شاء الله في ذلك. نعم.
فقال حسين الجعفي ستة وهذان القولان شاذان.
ستة ولا ست؟
ستة
ست آيات ولا ستة آيات؟ ست وفردها آية. نعم.
وقال حسين الجعفي ست وهذان القولان شاذان وإنما اختلفوا في البسملة هل هي آية مستقلة من أولها كما هو عند جمهور قراء الكوفة وقول جماعة من الصحابة والتابعين وخلق من الخلف أو بعض آية أو لا تعد من أولها بالكلية كما هو قول أهل المدينة من القراء والفقهاء.
بهذه كلها أقوال العلماء آية ليست بآية بعض آية. نعم.
على ثلاثة أقوال كما سيأتي تقريرها في موضعه إن شاء الله تعالى وبه الثقة.
كما سيأتي تقريرها ولا تقريره؟ تقريره. نعم.
كما سيأتي تقريره في موضعه إن شاء الله تعالى وبه الثقة. قالوا وكلماتها خمس وعشرون كلمة.
ولو على قول تقريرها يعني تقرير هذه المسألة. نعم. في الشعب تقريرها. نعم تقريرها يعني على تقرير هذه المسألة. نعم.
قالوا وكلماتها خمس وعشرون كلمة وحروفها مئة وثلاثة عشر حرفا.
نعم. وينتبه أن فيها عدد من الشدات إياك ربي الرحمن الرحيم الدين نعم الضالين. انتبه لأن بعض الناس يقرأ إياك نعبد بالتخفيف تخفيف الياء وهذا غلط جدا إن جاءت المعنى لأن إيا معناها الشمس كما قال القرطبي فقول الإنسان إياك نعبد يعني نعبد الشمس والعياذ بالله لابد أن يشدد إياك نعبد ولو قال إياك نعبد يكون المعنى فاسدا جدا والعلماء قالوا لو ترك الإنسان حرفا واحدا من الفاتحة تبطل الركعة وتبطل الصلاة إذا بتترك فينتبه لهذا وبعض الناس كبار السن لا يهتم بهذا المطلوب الإنسان تعليم والديه وتعليم يعني من يسمعه من كبار السن لا يحسن قراءة الفاتحة مطلوب جدا يعني تخلط مع هذا وتعلم الناس وتصبر على أداه يقول لك أنت أنا قال 50 سنة يا ولدي أصلي جاي تعلمني الآن 60 سنة وبعضهم يصلي من 60 سنة ولا يحسن قراءة الفاتحة فتصبر على مثل هذا تصبر. نعم.
هنا مجد الحسين وجدت الحسين
الحسين الجعفي. نعم
الحسين بن علي بن وليد الجعفي الكوفي المقرئ ثقة عابد من التاسعة مات سنة 300 أو 400 وله 84 سنة.
نعم ثقة عابد من التاسعة.
نعم
بارك الله. نعم.
قال البخاري في أول كتاب التفسير وسميت أم الكتاب لأنه يبدأ بكتابتها في المصاحف ويبدأ بقراءتها في الصلاة وقيل إنما سميت بذلك لرجوع معاني القرآن كله إلى ما تضمنت.
نعم لأن فيها إثبات التوحيد إثبات النبوة والرسالة والأمر بالعبادة وبيان الطريق المستقيم طريق المغضوب عليهم والضالين وهذا كله يرجع إلى القرآن لذلك كانت الفاتحة أعظم سورة في كتاب الله. نعم.
قال ابن جرير والعرب تسمي كل جامع أمر أو مقدم أو مقدم لأمر إذا كانت له توابع تتبعه هو لها إمام جامع. أما تسميه فتقول للجلدة التي تجمع الدماغ أم الرأس، ويسمون لواء الجيش ولواء
لذلك المأمومة، هذه سيأتي معنا إن شاء الله في باب الجروح والقصاص وباب العقوبات والديات. المأمومة إذا ضرب الإنسان شخصا مسلما في رأسه فجاءته المأمومة، يعني أصاب أم رأسه، هذا له حكم. إذا ضربه فجرحه فقط له حكم، وإذا ضربه فنقل العظم له حكم، والهاشمة إذا ضربه فهشم العظام لها حكم. نعم، كل هذه أحكام في القضاء. فلا الذين يتنافسون على السلطة والقضاء يفهمون هذا في الشريعة. لو ولي أحدنا الآن القضاء، هل يستطيع أن يقضي بما أنزل الله ويحكم بما أنزل الله؟ لابد أن يكون متعلما. فحتى القضاء والحكم، الوصول للحكم، لا يكون إلا عن طريق العلم والعلماء، ليس عن طريق الجهل. نعم.
فتقول للجلدة التي تجمع الدماغ أم الرأس، ويسمون لواء الجيش ورايتهم التي يجتمعون تحتها أمة. واستشهد بقول ذي الرمة على رأسه أم لنا نقتدي بها، جماع أمور ليس نعصي لها أمرا، يعني الرمح.
هكذا نعصب ولا نعاصي؟
لا نعاصي.
اقرأ من عندك. جماع أمور،
جماع أمور ليس نعصي،
نعاصي لها أمرا، لا نعاصي ولا ليس؟
لا نعاصي.
جماع أمور لا نعاصي لها أمرا.
نعم.
يعني الرمح. قال قال وسميت مكة أم القرى لتقدمها أمام جميعها وجمعها ما سواها، وقيل لأن الأرض دحيت منها، ويقال لها أيضا الفاتحة لأنها تفتتح بها القراءة، وافتتحت الصحابة بها كتابة المصحف الإمام، وصح تسميتها بالسبع المثاني. قالوا لأنها تثنى في الصلاة وتقرأ في كل ركعة، وإن كانت للمثاني معنى آخر غير هذا، كما سيأتي بيانه في موضعه إن شاء الله تعالى. قال الإمام أحمد حدثنا يزيد بن هارون أنبأنا
المثاني والمتشابه. فالقرآن قال الله عنه فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه، وفي موطن آخر قال سبحانه متشابها مثاني. كيف يوصف بأنه متشابه ويكون المتبع للمتشابه في قلبه زيغ؟ والنبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة إذا رأيت أولئك فأولئك الذين سمى الله فاحذريهم، إن يتبعون المتشابه ويدعون المحكم أهل الأهواء والبدع، يتركون الأمور المحكمة ويعمدون الأمور المتشابهة فيأخذون بها. يعني عندهم حديث عبادة في الصحيحين وحديث حذيفة عند مسلم وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك، ويعمدون إلى روايات رواية أبي ذر عند مسلم في كتاب الإمارة، وإن عبد الحبشي، يعملون إلى روايات ليست يعني صريحة فيما يستشهدون به عليه، بل هي ضدهم. فكيف يقال ذلك؟ الله وصف الكتاب أنه متشابها. الله الذي أنزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم. وقال وأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه. نعم نعم. أنت
المتشابه في سورة العمران أي الذي خفهم علينا وخفهم على كثير من الناس، أما في سورة الآية الأخرى فهو يشبه بعضهم بعضا ويصدق بعضهم بعضا.
نعم، يشبه بعضه بعضا متشابها، يعني يشبه بعضه بعضا لأنه من عند الله. نعم. وأما في آل عمران المتشابه الذي ليس محكم المعنى. نعم. نعم.
قال الإمام أحمد حدثنا يزيد بن هارون أنبأنا ابن أبي ذئب وهاشم بن هشام عن ابن أبي ذئب.
هاشم بن هشام ولا ابن القاسم؟
هاشم بن هشام.
هاشم بن هاشم. ابن هاشم عندك؟ الشعب هاشم. نعم.
أنبأنا ابن أبي ذئب وهاشم بن هشام عن ابن أبي ذئب عن المقبري عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في أم القرآن: هي أم القرآن وهي السبع المثاني وهي القرآن العظيم. ثم رواه عن إسماعيل بن عمر:
القرآن العظيم الذي أتيته لا توجد. نعم نعم.
وهي القرآن العظيم. ثم رواه عن إسماعيل بن عمر عن ابن أبي ذئب به. وقال أبو جعفر: محمد بن جرير الطبري حدثني يونس بن عبد الأعلى أنبأنا ابن وهب أخبرني ابن أبي ذئب عن سعيد المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: هي أم القرآن وهي فاتحة الكتاب وهي السبع المثاني. وقال الحافظ أبو بكر أحمد بن موسى ابن مردوية في تفسيره: حدثنا أحمد بن محمد بن زياد حدثنا محمد بن غالب بن حارث حدثنا إسحاق بن عبد الواحد الموصلي.
نعم.
ابن غالب بن حرف.
ابن غالب بن حرف. نعم.
حدثنا محمد بن غالب بن حرف حدثنا
حرف حرف. نعم.
حدثنا محمد بن غالب بن حرب حدثنا إسحاق بن عبد الواحد الموصلي حدثنا المعافى بن عمران عن عبد الحميد بن جعفر عن نوح بن أبي بلال عن المقبوري عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الحمد لله رب العالمين سبع آيات، بسم الله الرحمن الرحيم إحداهن، وهي السبع المثاني والقرآن العظيم، وهي أم الكتاب وفاتحة الكتاب. وقد رواه الدارقطني أيضا.
نعم.
وقد رواه الدارقطني أيضا عن أبي هريرة مرفوعا بنحوه أو مثله، وقال: كلهم ثقات. وروى البيهقي عن علي وابن عباس وأبي هريرة أنهم فسروا قوله تعالى سبعا من المثاني في الفاتحة، وأن البسملة هي الآية السابعة منها، وسيأتي تمام هذا عند البسملة.
عند البسملة سيأتي التفصيل على هذا، لكن الكلام عن الحديث، هذا الحديث مداره على عبد الحميد بن جعفر، وهو غير قوي، ضعفه الثوري وإن كان يحيى بن معين وثقه، وقال أبو حاتم لا يحتج به. نعم.
وقد روى الأعمش عن إبراهيم قال: قيل لابن مسعود: لما لم تكتب الفاتحة في مصحفك؟ فقال: لو كتبتها لكتبتها في أول كل سورة. قال أبو بكر بن أبي داود: يعني حيث يقرأ في الصلاة. قال: واكتفيت بحفظ المسلمين لها عن كتابتها. وقد قيل: إن الفاتحة أول شيء أنزل من القرآن، كما ورد في حديث رواه البيهقي في دلائل النبوة، ونقله الباقلاني أحد أقوال ثلاثة. وقيل: يا أيها المدثر، كما في حديث جابر في الصحيح. وقيل: اقرأ باسم ربك الذي خلق، وهذا هو الصحيح.
نعم. كيف هذا هو الصحيح مع أن حديث جابر في الصحيح؟
نعم.
ما
عندنا.
ليس عندك؟ من أول عين. من أول فين؟
عندنا الذي يقرأ الآن.
نعم.
عندنا الذي يقرأ الآن يعني عندنا بعد رواية البيهقي عن عدي عن أبي هريرة.
نقله الباقلاني الذي عندك. لكن ورد في الصحيح أن أول ما نزل يا أيها المدثر، فهل هذه البداية مطلقة أو مقيدة بآية اقرأ؟ الصواب أن آية اقرأ أول ما نزل. وما جاء في الصحيح عن جابر بن عبد الله الأنصاري، جابر بن عبد الله بن حرام الأنصاري رضي الله عنهما، هذه ليس البداية المطلقة، فهذا يشبه قوله أول ما خلق الله القلم، يعني بعد العرش، يعني بعد العرش. نعم. ولأن نبئ بإقرأ وأرسل بالمدثر: يا أيها المدثر قم فأنذر. أمر بالنذارة وأرسل إلى قومه بيا أيها المدثر، ونبئ بالنبوة والرسالة بإقرأ باسم ربك الذي خلق. هذا أول ما نزل في غار حراء والنبي يتحنث ربه جل وعلا في هذا الغار. نعم.
وقيل اقرأ باسم ربك الذي خلق، وهذا هو الصحيح كما سيأتي تقريره في موضعه، وبالله المستعان.
نعم، لعلنا عند هذا القدر. وفقنا الله يخبر ويحب ويرضى، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
شيخنا بارك الله فيكم، يعني فائدة شيخنا حسب الحروف في القرآن الكريم،
لأن هذا من ملح العلم، ليس من متون وأصول، ليس من لا يوجد في بعض النسخ المعتمدة في الشعر، يعني ليس فيه كثير فائدة، ليس فيه كثير فائدة، ولكن هذا قد يكون فيه فائدة من جهة الحرف المشدد وهكذا، إذا قرأ حرف مشدد مخففا هذا غلط، خصوصا في الفاتحة زي إياك. Thank you.